السلام عليكم ورحمه الله. الحمد لله الذي قامت السماوات والارض بامره، والذي جرت الحياه بما فيها بقضائه وقدره، الذي انشانا في الارض مثنى واستعمرنا فيها اجيالا وامما، الذي قدر لنا فيها الرزق والقوت، فسبحان الذي له البقاء والثبوت وهو الحي الذي لا يموت. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك الا وجهه، له الحكم واليه ترجعون. كتب الله لاغلبن انا ورسلي، ان الله قوي عزيز. واشهد ان حبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله، الذي عاش حياته كلها صلى الله عليه وسلم لله، فاعطى لله ومنع لله، واحب لله وابغض لله، وحارب لله وسالم لله، وسكت لله وتكلم لله، وغضب لله ورضي لله. وكان بينهما صلوات ربي وسلامه عليه، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى اله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره بايمان واحسان الى يوم الدين. اما بعد، فاحبتي في الله، خذتم وطاب منشاكم وتبوأتم من جنات الله منزلا، واسال الله تبارك وتعالى ان يجعل منشاي ومنشاكم خالصا لوجهه الكريم، والا يجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا، وان كما جمعنا في الدنيا على طاعته ان يجمعنا يوم القيامه تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته، انه ولي ذلك والقادر عليه. والنهارده ان شاء الله سوف نختم دروسنا حول اضواء على هجره النبي صلى الله عليه وسلم. احنا طبعا كنا المره اللي فاتت عن الشباب وعن دور الشباب في هجره النبي صلى الله عليه وسلم، وما يجب ان يتعلمه الشباب، وان يجعلوا رسول الله والصحابه قدوه لهم. مش نقعد ندور لسه على امينيم وفينيسيوس ومش عارف الحاجات اللي بيتكلموا فيها الايام دي، لكن هي الحقيقه دروس النقد دائما ما تفعل فينا هكذا. يعني احنا مش عايزين نتعود دائما ان احنا حينما ناتي الى المسجد نفضل طول حياتنا نتكلم عن الرجل الذي قتل 100 نفس ثم تاب الله عليه، وعن الحب في الله وعن رحمات الله بس، وخلاص على كده. فين الدور؟ فين الايجابيه؟ ما تبقاش موجوده. اين النقد البناء؟ واين المثاني التي انزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما زي ما ربنا عنده الحلو عنده عذاب، مش كل اللي عند ربنا حلو بس. ولذلك قال لكم في كتابه: نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم. بس بعدها على طول عشان ما نمشي بالليل في العسل، ها، وان عذابي هو العذاب الاليم، عشان تصحصح. وهي لازم امور تمشي كده. مره هنتكلم درس يكون يعني من وجهه نظرك، وانا ما اعرفش الحقيقه، او مش من وجهه نظري ما يبقاش كده قوي يعني، لان من وجهه نظر كثير من الناس او احنا كلنا الحقيقه لا نحب ان نتحمل المسؤوليه. يعني الدرس اللي هيحملك مسؤوليه وانت خارج اللي احسن. عند بعض الناس كده يقول لك اللي احسن، يعني انا هروح اوجع دماغي ليه؟ ويشيلني الهم وهي الدنيا كلها سواد اصلا يعني. النظره التشاؤميه السائده يعني. فاحنا الحقيقه النهارده هنختم درسنا عن الهجره بإلقاء الأضواء على بعض الأمور المهمة أوي من الهجرة، علشان كما قلنا نود دائما أن نسقط حياة النبي صلى الله عليه وسلم على أرض واقعنا نحن. يعني خلاص بقى، ما احنا اتفقنا قبل كده، يعني مش عايز أقول، لأن هذه الكلمة يعني صعب إنها تتقال عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني. إنما مش ممكن هنفضل طول عمرنا يعني لن نتكلم إلا في تواضع النبي وفي رحمة النبي، لا، لازم نتكلم في جهاد النبي. يعني جهاد النبي له دور مهم. هو لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم جاهد وهاجر كان الدين بقى له هذا الشكل. يعني لو حياه النبي فضلت بدون جهاد، اتعطل الجهاد وركنوه على جنب، وبقت طول الحياه ان احنا قاعدين نتكلم في رحمه رسول الله وفي تواضع رسول الله ومثلا في حسن، لا، لازم نتكلم برضه في جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتى كان يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازم نعرف الكلام ده علشان نربي انفسنا ونتعلم، وما تبقاش المواضيع كلها حواديت. يعني الحواديت لا تربي رجالا، لازم يكون عارفين كده، الحواديت لا تربي رجالا. النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة عمل شيء أول ما هاجر إلى المدينة كان مهم أوي، وهو بناء المسجد. والمسجد يا أخوانا أحد الجسور الثلاثة التي يصنع فيها الرجال أو يصنع عليها الرجال. طبعا إحنا فقدنا جسرين فقدان كامل، البيت والمدرسة، حدث ولا حرج عن البيت وعن المدرسة، لا المدرسة فيها تعليم ولا البيت فيه تربية، ففقدنا الجسرين دول خالص، المرحلتين دول خلصوا. عشان نتكلم إلا من رحم الله، واستثناءات الحقيقة تعد، يعني حالات تعد، البيوتات الموجودة التي ما زالت حريصة على أن تحلى على منهج الله سبحانه وتعالى. فبأجهر المسجد ودور المسجد يعني في طريقه، أو أصبح حتى يعني مسألة إقامة الشعائر التعبدية من الصلوات الخمس وصلاة الجمعة والسلام عليكم، هي دي علاقة المسلم بالمسجد. ولذلك لما تربط وتنظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، تجد إيه؟ رجل قلبه معلق بالمساجد، لأن لم ترب إلا في هذا المسجد. وده كان بعد نظر من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة المسجد فكر في بنائه صلى الله عليه وسلم ليصنع منه الرجال الذين حولوا التاريخ كله إلى ما كان عليه في أيامه، حولوا التاريخ بالكلية. هؤلاء الرجال الذين تربوا في حضن المسجد وقيمة المسجد العالية. نحن نفهم جيدا أن العبادة في الإسلام لا تتمحور ولا تتمركز، يعني كل مكان يصلح للعبادة، في أي حتة تستطيع أن تعبد الله سبحانه وتعالى كويس، في كل موقع وفي كل مجال وفي كل أرض. لكن للإسلام، للنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة يؤكد على ما سمعتم حرص الإسلام على المسجد وعلى جماعة المسجد. وأنا الحقيقة بيحضرني يعني كما أقول دائما، أدين بالفضل لشيخ جليل أحسبه كذلك ولا أزكيه على الله، أنه كان دائما ما يلفت الأنظار إلى هذا، نقول له إحنا بنصلي في الجامعة بس حاسين إن إحنا إيمانياتنا ضعيفة، فيقول عليك بالمسجد ومن في المسجد، مهمة جدا ومن في المسجد. ما هو لازم نفهم، إحنا قلنا خلاص الإسلام قال لك العبادة الشمولية، يعني مفهوم العبادة الشامل في كل جزئية من حياتك. ولذلك احنا لسه بنتكلم بنقول ربنا قال للنبي ايه، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، كل حاجه لله رب العالمين. لكن المسجد، المسجد له مركزيه، هذه المركزيه ان حضرتك بتشحن، بتشحن بالطاقات العباديه داخل هذا المسجد. فالمسجد حقيقه له هذه المركزيه. النهارده لما عربيت حضرتك بيقل فيها الوقود أنت تذهب بديهة إلى محطة البنزين على طول. هذا المسجد وله المثل الأعلى مع الفارق، يعني بمثابة هذه المحطة بالنسبة لحضرتك، هو ده اللي بتتم عملية ضخ، ضخ الطاقة العبادية إليك وإلى قلبك فيه. حضرتك بتدخل المسجد بتصلي كويس، وحينما تخرج من المسجد تستشعر أنك في انفصام نكد بين ما كنت فيه وما أنت عليه. إذن هناك خلل في استثمار هذه الطاقة العبادية التي وجهت لحضرتك داخل المسجد، لأن بمجرد حضرتك ما هتحسن استثمار هذه الطاقة هتتحرك في أوامر الله وفي منهج الله سبحانه وتعالى بالكيفية التي يريدها الله، ليس بالكيفية التي تريدها أنت. ولذلك احنا قلنا هو النبي يقول لك يعني ايه صلاة المرء في جماعة تعدل صلاة المرء او تعدل صلاة الفذ او الفرد بخمس وعشرين درجة في بعض الروايات وبسبع وعشرين درجة في بعض الروايات كويس. صلاة الفذ صحيحة ان شاء الله وانت تصلي وحدك، ولكن المسجد يخلق، ولكن المسجد يخلق فيك روح الجماعة، التلاحم والقوة ومناقشة القضايا لا تتم الا في هذا المكان. ولذلك الإسلام حريص على ذلك. إحنا يا إخوة لا ننكر أننا نعيش في ضغوطات مادية صعبة وفي حياة مادية عنيفة، يعني أصبحت المادية هي التي تحرك الكثير من أبناء هذه الأمة. كل ما تتحرك بتصطدم بهذا، الفلوس الفلوس، المرتبات، الغلي الرخص، الزيت، السكر، هذه الروايات إنما تنقص تنقص من إيمانك، وبتعمل عملية تمييع لعلاقتك بالله سبحانه وتعالى، وبتحس ان انت يعني دماغك مش مركزة في القضايا الهامة. ولذلك هاتلي من فترة بعيدة الى الان، وعشان كده خدوا بالكم، ما من مرة استطاع الغرب الملحد ان يدخل مدينة اسلامية الا اول ما يفكر في ان يهدم المساجد. يعني انا رأيت بعيني على احدى القنوات الفضائية برنامج عن المساجد في فلسطين التي حولت الى بيوت دعارة، خلاص بيوت دعارة، واماكن للعب الميسر واحتفاء الخمر، عدد لا حصر له. تنظر في القرآن تجد ربنا يقول لك ايه، ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه. قدسية المكان ترتبط بالله. ممن منع مساجد مين؟ تجاريه اللي يقول لك صلي واقفل، مش عايزين حد يتكلم في حاجه خالص، هذا جريء. لابد ان تزلزله هذه الايه، لان الدنيا لن تدوم له. انا لا هتكلم لا في سياسه ولا في حاجه خالص، انا اقول له انظر فقط الى هذه الايه، وانظر انت تتحدى من. الله يقول ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، انظر بعدها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. بحجة أن في شيخ صعد على منبر تكلم في السياسة أخطأ في حق المسؤولين، تقدر حضرتك تاخد الشيخ تقول له لا تصعد على المنبر ثانية، لكن ليس هذا مبرر أن يغلق بيت الله سبحانه وتعالى. وأنا ما زلت بقول لكم من شرف هذا المكان أضيف إلى الله سبحانه وتعالى الذي يقول في سورة الجن وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والدعاء هنا هو العبادة، أي فلا تعبدوا مع الله أحدا. فنبتدي نبص للمساجد التي تحولت إلى بيوت دعارة في فلسطين كثيرة. الصرب عملوا إيه لما ذهبوا إلى البوسنة؟ هدموا المساجد. الجماعة الهندوس عباد الفقر هدموا مسجد بدري. كل المسجد هو الذي يربي ويصنع، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أول ما فكر يعمل ده. والمسجد بقى ما كانش اللي هو هنروح نقابل النبي صلى الله عليه وسلم وسلام عليكم نصلي ونمشي، لا، ده المسجد كان مكان لعقد الزواج، كان مكان لعقد الشورى، كان مكان لانطلاق خطط الحرب منه، كان مكان للعبادات والنصائح والمواعظ، كان مكان لإيواء بعض الذين لا مكان لهم زي أهل الصفة. مفيش مكان كان يخش إلا في المسجد، وما زال مكانهم موجودا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المؤذنين كده تحت المؤذنين مكان أهل الصفة. فالمسجد هو ده، هو ضرور المسجد. والنهارده لن تستطيع ان تحصل على ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم الا في هذا المسجد. واحنا كنا اتكلمنا عن حديث ابي هريره لما ذهب الى السوق وقال للناس يا اهل السوق ما اعجبكم؟ قال وما ذاك يا ابا هريره؟ قال انتم ها هنا وتتركون ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. طبعا جماعة بتوع بيزنس، ميراث النبي بيتوزع واحنا هنا، طب نروح نجري. طاروا على المسجد، وابو هريرة كما قلت لكم يعلم انهم سيعودون فانتظر في مكانه. لازم هيرجعوا لي تاني، ما السربريز اللي هتحصل لهم دي انها هيبص فيه. فجري. ثم عادوا فوجدوا ابا هريرة واقفا، سألوا فين الميراث ده؟ قال لهم انه كان في المسجد. ماذا رأيتم؟ قالوا ما رأينا إلا أقواما يقرؤون القرآن، وأقواما يتذكرون الحلال والحرام، وأقواما يصلون. قال فذلك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ده ميراث النبي. أين تجده؟ في هذا المسجد. صنع رجال المسجد، الله تربى فيه رجال، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة ومصعب وعمار
ومن إليهم من أجلاء الصحابة حتى لا ننسى واحدا منهم، هؤلاء الغر المانين كلهم تربوا في هذا المسجد. تلاحم تلاحم، مسجد يعلمك انك لما تفقد اخاك المسلم. النهارده لما كل واحد يصلي كده والسلام عليكم يجري، مفيش التلاحم والترابط ده، المسجد مبقالوش دور، دور المسجد اعمق من كده. النهارده انت بتحتاج كما نقول ان الايمان يزيد وينقص، بتقع طول الاسبوع اخبار يعني وفتن تدع الحليم حيران، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس عايشه، اللي عايش في ظروف صعبه، واللي عايش بيدور على رزق، واللي شايف الظروف الاقتصاديه، واللي شايف الظروف السياسيه، فعلاقتك بالله تحس انها عماله في تخبط، والشحنه الايمانيه بتقع، والبطاريه زي ما يقولوا بتبتدي تسرب شحنتها، بتحتاج انت الى اعاده يعني شحن مره اخرى. ولذلك خمس مرات ربنا يلزمك يقول لك يعني تعال هنا، خمس مرات تلقاني وتقابلني وتقابل اخاك المسلم عشان يحدث هذا التلاحم، لان الاسلام لا يريد مسلما انعزاليا. الانسان ما بيحبش الفرديه يا اخوه، الفرديه هي معول يهدم كيان هذه الامه. الاسلام عايز جماعه، وعايز روح الجماعه في كل تصرفاتنا، عايز توحيد، عايز ان نكون جميعا على قلب رجل واحد، نعيش قضيه واحده، نفكر في هم واحد، كلنا محتاجين ده. هذا الدور في المسجد لن تجده الا في هذا المسجد. وكما قلت لكم خلاص، الدور في المدرسه كل سنه وحضراتكم طيبين. المدارس دلوقتي بتعمل البيئه بارتي والبرام والكلام اللي بيعملوه ده، المدارس مش فاضيه لحاجه خالص. تعليم ده منتهي، والسياسات التعليميه غريبه، يعني لابد ان نعلم انها غريبه فعلا، سياسات لا تعلم ولا تربي، وفي نفس الوقت بتنجح الولاد، ويطلع جيل ما يعرفش يحسب رقم من غير الاله الحاسبه، وما بيعرفش يفكر، جيل مضيع. فحينما تريد ان تربي تعالى الى هذا المسجد. اسمع بقى، كما قلنا المره اللي فاتت، الناس بتمنع اولادهم من الذهاب للمساجد. تعالى واسمع انت، ان وجدت شيئا يزعجك ويدل على ان الذي يتحدث ارهابي كما تتصور وكما يصور لك الناس، خلاص ما تاخدش ابنك. انما ميز واسمع، ميز واسمع، وحاول ان تفهم جيدا. ابنك لن يضرك الا اذا تربى في المسجد. ابنك لن يضرك من كتب الانجليزي والفرنساوي والسوشيال والناس، انما هيتعلم البر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعلم كيف يحسن اليك وهو يعرف كيف كان يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاباء والامهات، والجار كذلك، والصديق كذلك. إذا الأمور كلها هنا في هذا المسجد، منذ نعومة أظفار أولادك إيتي بهم إلى هنا، علمهم القرآن وعلمهم الحديث، هذا هو الشيء الوحيد الذي يجب أن تفهمه لدور هذا المسجد. مهم جدا، أخلاق، تربية، علم في هذا المكان، في هذا المسجد. ولذلك كما أقول مرارا وتكرارا، فكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، وخصوصا لما يكون مسجد جامع كما نقول الذي يجمع الناس بهذا المتسع، ناتي اليه. فالاسلام يحثك على هذا، تعال على المسجد، واجعل دائما نفسك من رواد المساجد، واذا رايتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان، و و و ثم ماذا؟ هناك شروط خطيره بقى، انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. بتكتسب صفات ثانية خالص تختلف عن صفاتك وأنت تصلي وحدك دائما. إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، القاصية. ولذلك الصحابة صلاة الجماعة دي مش ممكن، مهمة جدا. عبد الله بن مسعود كان يقول لك دايما كده، يقول لك لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. احنا طبعا عندنا في ناس لها اعذار، انما لا يمنع ذلك انك تيجي مغرب وعشاء، مش لازم يكون في درس، انما تحرص على ان تكون في المسجد في صلاه المغرب والعشاء لروح الجماعه دي. روح الجماعه، علمونا النهارده في الجيش تقف وروح الجماعه وصفا وانتباه و و و المسجد قبل ذلك كله يعلم هذه الامور، الانضباط والنظام يتعلمه المسلم في هذا المسجد. مساله انك انت تحس انك انت لا تعلو على الناس لن تشعر بها الا في هذا المسجد، ده لو بره في اي مكان لابد ان تصطاد بفتنه. لو انت غني او مبسوط او لك مركز بتحس بهذا، انما جوه المسجد بتخلع كل ذلك. شوف انك زيك زي البواب بتاع العماره اللي انت فيها، الحارس جاي وقت يصلي جنبك في الصف سواء بسواء، وقد يكون عند الله افضل منك. حقيقه يجب ان تعلمها. فبتحس قد ايه هنا التربيه، هنا والاخلاق، هنا والعلم، هنا ليس في مكان الا في هذا المسجد. هذا الكلام ليس مخصص للرجال الحقيقه، وانما هذا الكلام للنساء. والاحاديث طويله. تعال بقى خش مع الناس حينما يتحدثون في فساد الزمان، فيمنعون المساجد، فيمنعون النساء من الذهاب الى المساجد بحجه ان الزمان فاسد. لا، هناك امراه اغتصبت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ذاهبه الى صلاه الفجر، ولكن لم يمنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤكد على مسامع الصحابه: اذا استاذنكم نساؤكم بالليل الى المساجد فاذنوا لهن. وكانت امراه، كما يقول عبد الله بن عمر، كانت امرأة لعمر بن الخطاب تشهد صلاة الفجر والعشاء في المسجد، صلاة الفجر وهي امرأة. وكان عبد الله بن عمر كان دايما كده، كان قاعد مرة بيقول: لا تمنعوا النساء حضورهن من المساجد. فقال له ابنه بلال: والله لنمنعن. فقال له، سبه سبا كما يقول راوي الحديث: ما سمعته سبه قبل ذلك. يقول لك: أخبرك عن رسول الله وتقول والله لأمنعنه؟ فتيجي تكلم الناس، فتقعد الست في البيت، ما فيش زوج هيقول، لازم يكون واضحين الا القليل، ما فيش زوج فاضي يقول. مين النهارده بيجي يحضر درس في هذا المسجد ويذهب الى بيته ويتحدث الى زوجته يقول لها: النهارده الشيخ في المسجد والله انا اول مره اسمع كلام، قال كذا وكذا وكذا وكذا، والقى اضواء على كذا وكذا، وتحدث في كذا وكذا. مين يعمل كده؟ كل يقول كما يقول المثل: يلا نكفي او عرف وخلاص، ولا يعلم انه مسؤول. ان لم يسمح لزوجته، وهذا اذا كان لا يتعارض مع تربيه الاولاد ومع امور البيت، بس مش هنقنع نفسنا ان احنا لو 24 ساعه المراه تعمل في البيت بخدمه الاولاد والزوج فلا تمنعهن، بل شجعها يا اخي الفاضل ان تاتي الى المسجد لتتعلم. وحينما ستاتي الى المسجد انت الكاسب، لانها ايضا ستعلم ما هي حقوقك لن تعلمها من اجل فضيله ولا من ضبط يا الله يرحمه، انما هتعلمها هنا في المسجد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد ان نتعلم هذا. الصحابيه كانت تقول لك: والله لقد اخذت قاف من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقراها على المنبر. شوف العظمه. مرتين ثلاثه النبي قرا قاف على المنبر، ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم التي هجرت الحقيقه. كان بيطلع صلى الله عليه وسلم منبر في جمعه يقرا قاف. طبعا انا لو طلعت النهارده فيه وانت جاي بقى مثلا من مصر الجديده ولا حاجه، وطلعت قرات قاف على المنبر، هتشتم شتيمه بقى احنا هازين طمنا وهو هذا طوله وجاي يطلع على المنبر والناس دي كلها ملمومه عشان يقرا سوره قاف. ايوه انا هذا سوري عشان كده اعملها مره بمناسبه، يعني عشان ابقى واضحين ان شاء الله. ولذلك لازم يعرف ان دي سنه عن النبي، فلما حد يتزنق ما يقعدش بقى يعرق تحت المسجد ودماغه تبوظ وينفجر وينهار ويتلاشى ويذوب، لا، يصعد على المنبر يفتح المصحف ويقرا على مسامع المسلمين قاف بمنتهى البساطه، لانها سنه هجرت هو احياها. فهنتعلم هذا الكلام في هذا المسجد. ولذلك يا اخوه ارجو ان تفهموا ان دور المسجد دور مهم. وانظروا جيدا الى ابو عامر الفاسق، هو كان بيقولوا له ابو عامر الراهب، وده واحد من النصارى الذين يعني حزنوا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه، وحس ان النبي سحب البساط صلوات ربي وسلامه عليه من تحت اقدام هؤلاء المنافقين جميعا، فزعل. ولما حضر غزوه بدر وراى علو شان المسلمين في الانتصار هذا احزنه اكثر. الراجل كيف فكر؟ النبي عرض عليه الاسلام في غزوه احد مرجيش وهرب، ذهب الى قريش، تكلم معاهم وعمل معاهم مناوره وحاول ان هو يساعدهم ويؤلبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي النهاية مهم فر هاربا إلى بيزنطة أو دولة الروم، وحاول يعني يبعث رسائل أنه سيأتي بجيش عظيم ليستأصل شأفة هذا الدين. ثم كيف فكر؟ قال لهم: اللي هيجي لكم بالأخبار من عندي لازم يبقى له مكان، ومكان مشروع عشان ما حدش يشك فيه. إيه هو المكان المشروع؟ قالوا ما فيش غير مسجد. فكيف فكروا؟ فكروا في بناء مسجد ضرار الذي تعلمون قصته في السيرة. دول الجماعة دول فكروا، وهو قال لهم أنا أول ما هوصل هيكون هو ده المرصد اللي حننطلق منه لمحاربة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي لما قالوا له قبل ما يروح تبوك صلي، قال لهم لما ارجع. ولما عاد وكان يتجهز نزل عليه جبريل بآيات الله، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. يبقى دي المسجد هو أسس على التقوى، دي أهم حاجة والنية الخالصة. لذلك النبي يقول لك من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له به بيتا في الجنة. لعيش شهرة ولعل اسمي، وانزل يوم الجمعة لابس العباية وحاطط برفان ومسك السبحة وقاعد استأذن المصلين وبتاعه، مسجد الحج فلان الحج فلان فرايحة وجاية. لا، من بنى مسجدا لله يبتغي به وجه، من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة، وفي رواية بنى الله له بيتا في الجنة. فهذا هو دور المسجد يا إخوة، ودي كانت أول حاجة زي ما قلنا فكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. شفنا عمر بن الخطاب التراويح كان بيخلي فيه إمام للرجال أبي بن كعب وإمام للنساء، أبو تميم الدالي أو تميم الدالي، إمام للرجال وإمام للنساء. النهارده لو حبينا نفكر مثلا وفي جامع كده وحبينا واحد يروح يصلي بالنساء، ما شاء الله على مجلة اس اس اللي انتوا عارفينها بقى، هتخش تقول فيه البدع، شيخ النساء واللي عمل واللي سوى وبيختلي بالنساء قصص، وكل حاجه بحجه فساد الزمان. حجه فساد الزمان، الزمان فسد لا يجوز ان حد يعلم الستات ولا حد يقول لهم حاجه. ده الصحابيه ده النبي قالت له غلبنا عليك الرجال يا رسول الله، دول معاك على طول، اجعل لنا يوما. فجعل لهن يوما صلى الله عليه وسلم، مش كده عيب وما يصحش الكلام ده عندنا احنا. اي خيابه، اي خيابه لن تجدها الا في المسلمين الان، سبحان الله ما تعرفش ليه. مخالفه صريحه وواضحه لما كان على ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما اتكلم حد يقول لك يا عم ما حدش ضمن اخوه، انت مش ضمن اخوك، انت حر، ده موضوعك مش موضوع الاسلام مش موضوع الدين. يعني انا لم اشرع قوانين لتتوافق مع حياتي وحياه اخويا وانا ضمنه ولا مش ضمنه. ما هو عامل زي ما بنتكلم احنا سنة كده عن لما النبي قال ايه لما سئل عن الحمو، قال الحمو الموت. فواحد تيجي تقول له ما تبقاش بس تخلي اخوك يعني يخبط الباب ويختلف زوجتك يا اخي اللي يخش وانت مش موجود، ده اخويا ويبرق في عينك. ايه يا عم في ايه؟ وانا شتمته؟ انا اقول لك قال رسول الله بس، اخوك على بلادي اخلاق الدنيا كلها فيه، بس هو الانسان قال كده. ولما تحصل حالات ضد هذا لابد ان تعلم ان اخوك مش معصوم منها، ولازم الدنيا تبوظ عشان تصدق النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش من غير ما الدنيا تبوظ. فهذا هو دور المسجد، وهذه هي قضيه النساء كما تكلمنا فيها، وفي اهميه حضورهن الى المسجد. نمرة اثنين يا إخوة، مهمة قوي حتة التورية، وده موضوع مهم جدا علشان في ناس الحقيقة فتحت الباب على البحر في موضوع التورية. ايه موضوع التورية ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر، ابو بكر الصديق واحد سأله كده قال له من هذا؟ فمش معقول هيقول رسول الله والدنيا كلها بتقربه وتبحث عنه. فقال له انه رجل يهديني السبيل. فالرجل فهم ان بيهدين السبيل يعني بيهدين الطريق، وابو بكر يعني او يقصد انه يهدين سبيل الحياه والدين كما نعلم جميعا. فهذا من باب التوريه اللي اتكلم فيها العلماء، ان ما تبقاش مفتوح على البحر. يعني واحد يقول لك ايه ما انت قلت التوريه، ان تتكلم كلمه تحمل معنيين، معنى انا اقصده بس اللي قصاد يفهم معنى ثاني خالص. واحد يقعد عند واحد فلوس هتجيب ال 50 جنيه اللي عليك، يقول والله العظيم ما فيش جيبي ولا مليم. طب ما هو صادق فعلا ما فيش جيب ولا مليم، قال الكلمه وهو يعني انه ما معهوش ولا مليم، ده في نيته، انما الثاني فيها ان هو ايه ما معهوش فلوس. كويس. فالناس ابتدت تستخدم التوريه دي بشكل لجلب حرام او لظلم أو لأخذ باطل أو لأكل باطل، هذه الأمور كلها لا تجوز. إنما التورية كانت بمقصد إنك أنت تمنع عن نفسك ظلما مثلا، تمنع عن نفسك حرج لن تمنعه إلا بتورية مشروعة. يعني بعض السلف الصالح كان دائما لما يجي يقول للخادمة اللي عنده يعني تعمل دايرة كده، وحينما يطرق الباب سواء في ناس ما تعرفش إن البيوت عورة، ثلاث عورات لكم، تبقى نايم الساعة 2 الظهر كده في الصيف ولا 2 ونص وتلاقي واحد جاي يزورك الوقت ده، طب انت مش مستعد لاستقباله. فبعض السلف الصالح كان يعمل دايره كده وتقول مولاي ليس هنا، وتضع اصبعها في هذه الدائره، كان يجيز لها ذلك. بس انا بقول مش ما نعملش هذه التوريه للنصب، ذكاء خارق في استخدام المشروعيه في ان ينصب على الاخرين. لذلك لما تقابل واحد خد منه دي احلى ديداج الكلام في اول لقاء، عايز تعمل معاه شغل، السلام عليكم، جزاك الله خيرا، رفع الله شأنك، اعدل الله جنبك، يفضل يكلمك كلام كبير قوي. فانت طبعا يعني ما شاء الله لم يتكلمش غير بالكتاب والسنه، ويا اخي الفاضل وانا الدين والايمان واين الله واين يوم اللقاء واين يوم الحساب، وفجاه يطلع نصاب فيسيء الى كل الذين يتعاملون بهذا المنظور. لذلك النهارده تيجي تقول لواحد حط مثلا قرشين عند واحد ملتحي، طبعا ما بيجيش فرد الجمله دي واسمعها من الناس، ملتحين دول نصابين اطلق العموم، عشان هو اتعامل مع واحد من ضمن 30,000 مثلا، واحد بوظ الدنيا، بوظ الصوره تماما في اذهان الناس عن الملتحين وتعاملاتهم. ولذلك ليه بقول لك استخدمها في اضيق الحدود كما كانوا يفعلون رضوان الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم عمل كده لما كان في غزوه بدر، وجاب واحد كده عشان يساله، قريش نازله فين، قال له النحياجي، كم القوم، قال له ما بين 900، قال له ما اعرفش، قال له بينحروا كم جزور، قال له من 9 إلى 10 كل يوم. فالنبي توقع كده بالحسبه انه من 900 ل1000، كان كل 10 بياكلوا جمل ان شاء الله يعني. فالمهم الراجل في الاخر قال للنبي ايه، وأبو بكر أسمع، من أين أنتما؟ قال له نحن من ماء صلى الله عليه وسلم. فكان في قبيلة اسمها مكان كده في نواحي العراق حد اسمها ماء يعني. فالرجل هم من الحتة دي، والنبي يشير إلى قول الله فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق صلى الله عليه وسلم. فلما قالوا من أين أنتما على طول بديهي في النبي حضرت، فقال نحن من ماء، إحنا من ماء فعلا، إحنا خلقنا من ماء. فهذه التورية في هذه الأمور تجوز، انما عمال على بصال. ولذلك افتكر مره الحجاج بن يوسف الثقفي كان عمل حظر السجوان، الحاجات دي كلها اي ظالم لازم تلاقي الفكر بتاعهم واحد على مدار العصور. يا اخي بيفتحوا كتب مش اقل من 500,000 سنه يشوف كان الناس بتعذب الناس ازاي عشان يفكر يعمل زيهم مثلا. فعمل حظر السجوان، قرع الثلاثه سكرانين خارجين بالليل، احنا مش قايلين مفيش حد يمشي دلوقتي، من انتم؟ فكانوا في بديهه عجيبه سبحان الله. فواحد قال له، واحد رد عليه قال له انا ابن الذي بانت له الرقاب من بين مخزومها وهاشمها، تاتي اليه الرقاب صاغره فياخذ من مالها ومن دمها. فطبعا الرجل قال لك يا نهار ابيض، واضح انه يعني واحد فضيل ابو حلاق. أنا ابن الذي دنت له الرقاب اللي هو مرافق بصوتي الحجام، تأتي إليه الرقاب صاغرة فيأخذ من مالها ومن دمها. فقيل أبو حلا الثاني قال له أنا ابن الذي لا ينزل الدهر قدره، وإن نزلت يوما فسوف تعود، ترى الناس صراعا إلى ضوء ناره، فمنهم قيام حوله وقعود. وطلع أبوه بيبيع الفول يشوف ما شاء الله البديهة. ثالث جي قال له أنا ابن الذي خاض الصعاب بعزمه وقومها، وإن نزلت أنا ابن الذي خاض الصعاب بعزمه وقومها بالسيف حتى استقامت ركاباه لا تنفك رجلاه عنهما، إذا الخيل في يوم الصبيحة والتي. ده طلع أبو ترزي لو بيحضر رجليه تحت المكنة ما تنزلش من عزمه. شوف ما شاء الله. فأعجب الحجاج بالذكاء ده، قال والله لولا فصاحتهم لقتلتهم. توريه هو الرجل قال له حاجة، الرجل الثلاثة قالوا الحقيقة،
واحد قال له انا ابويا الظهر الدنيا والرقاب للدين، واللي قاله الظهر قدر ما بينزلش، واللي قاله ابويا بيشق طبعا بيشق ليها ثياب الحرب وبتاع، ده طلع ابوه حلاق او حجام، وده طلع ابوه نساج، وده طلع ابوه فوال. فاعجب الحجاج بفصاحته ما قال هذه الكلمه. وده نفس الموقف حصل مع واحد برضه كان بمناسبه ما كانش ده يعني بيعمل توريه الحقيقه، بس كان موقف طريف قوي للحجاج برضه، انه قابل واحد كده والواحد ما يعرفوش، فقال له ماذا تقول بالحجاج؟ قال انه ظالم. قعد بقى عمل يعرف لما يكون عندك كبت من حد وتطلع، كلنا عندنا هذا الكبت الحجاج يعني، راح مطلع الكبت قدامك في داهيه يعني، بس يعني عندنا ممكن تبقى عندك كبت من زوجتك من اخوك من جارك، فالحقيقه هذا الكبت خلاه راح فاتح في الكلام. فقال له الحجاج اتدري من انا؟ قال له لا ادري. كان بقى فقال له انا الحجاج. فقال له وانا مجنون العراق، تصيبني كل عام لوثة، وهذا هو وقت اصابتي. عارف الاخت كل سنه وحضرتك طيب يعني، ما هيهرب ازاي الراجل يعني، لازم منذ سعد فقد هلك سعيد كما قال له الحجاج. فهذه الثوريه جائزه، هذه الثوريه جائزه، ولكن في اضيق الحدود كما نقول، ما تبقاش ماشيه كده على البحر عمال على بطال يعني. ماشي يا جماعه. في حاجه ثالثه، الوضوح في التعاملات الماليه، وده مهم لان احنا كلنا بنخسر بعض من المنظور ده. الناس يا اخي لو جيت مثلا اديت واحد مبلغ من المال وقلت له اكتب لي ورقه، يا ممكن يعني يقيم الدنيا ولا يقعدها عشان قلت له كده. ليه يا عم؟ وانا قلت لك حاجه غريبه، يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. ماشي، فان امن بعضكم بعضا في اخر الايات فليؤدي الذي اؤتمن امانته. بس ايه المانع انه خلاص واحد عايز يطمئن فرحان اكتب له؟ لابد ان يكون هناك وضوح في هذه التعاملات. بان هذا الوضوح في موقف النبي صلى الله عليه وسلم، في موقفين الحقيقه للنبي. اولهم، وده كان موقف عجيب قوي يعني، زي ما قلت لك لما تقعد تفكر فيه ايه اللي فيه. ابو بكر يقول له يا رسول الله انا حبطت راحلتين الهجره، اركب. قال له لا اركب شيئا ليس املكه. هي لك يا رسول الله؟ قال له بالثمن. ويرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يركب الراحله الا بعد ان دفع ثمنها الى ابي بكر الصديق. وضوح خطير مهم. احنا لازم نفهم ان الاسلام قال عن كل واحد منا وتحبون المال حبا جما. الاسلام يقصد انك تحب المال، لكن الاسلام بيقول لك من اين اكتسبته وفيما انفقته. هو عايز دي الحدوته اللي انت هتسال عنها يوم القيامه، من اين اكتسبت المال وفيما انفقت المال، ده اللي بندور عليه. ما بندورش على حاجه كده، انما اكسب ذلك شيء مشروع، لكن لابد ان يكون هناك وضوح في هذه التعاملات. ما تبقاش الامور ماشيه عامه، لان في مشكله. النهارده في اخ يدي لصاحبه حاجه وهو يترفض له، ان غلط معاها يفضحه وهيمن عليه. يعني يديله طاقيه حلوه كده يتسيد بيها مع الشباب الريوش الان دي، واول ما يتخانق معاه نسي النادل ان انا اديته طاقيه النهار، وتبتدي بقى زي ما اتفقنا دايما الفضايح. فلا بد ان تكون هناك وضوح. والنبي حتى لما راح للمربد بتاع التمر اللي كان مكان اقامه المسجد للغلامين اليتيمين سهل وسهيل، هم قالوا له رسول الله ولست ابا الا بالثمن صلى الله عليه وسلم، ابا الا بالثمن عشان تبقى امور واضحه ما نعملش مشاكل مع بعض بعد كده. يعني كم من اخوان يعني خسروا بعضهم البعض، فسدت علاقتهم بسبب هذا المال وبسبب عدم الوضوح. تمشي الامور عاديه، ما نحددش، ما فيش المؤمنون عند شروطهم، ما فيش اتفاق، وبعد كده تحصل المصائب. وده التزام برضه، انت تعمل كده وانت خلي الاول ونبتدي نكتب في بعض. طب ما كنا ريحنا نفسنا وعدنا الى منهج النبي صلى الله عليه وسلم لنرى ما الذي لي وما الذي علي كل واحد. انما لما تيجي تتعامل مع الاخرين النهارده كله قاعد بيفكر في عقد، تبقى كل الشروط ليه، مفيش حاجه عليه. كل واحد تخيل النهارده روح كده اتكلم مع اخوك المسلم في التجاره ولا حاجه، تلاقيه قاعد متخوف منك، وكل ما تكلمه في بنده العقد يقول لك طب استنى شويه. ايوه استاذ صبحي، يتصل بمحامي، اصل انا شفت مش ينفع. يقول له ينفع يعني؟ لو راح المحكمه هروح انا بحديد يعني؟ وهو داخل بنيه خراب من الاول، مش داخل بنيه الوضوح اولا. فده شيء مهم نتعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا؟ عشان اخلص بس كده في عجاله، علاقتنا بالمشركين، لأن في ناس كتير جدا لما قامت حرب الخليج أول مرة طلع بعض الشيوخ إذا كاي ولا استعيه النبي استعان بعبد الله بن أريق في الهجرة وهو كان مشرك. بصوا ما شاء الله تأويل جزي استعان بيك إيه النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعن بمشرك على مشرك، فكيف أستعين أنا بمشرك على مسلم؟ يعني كيف دولة مسلمة تكون نحن بديل للدولة الفلانية إذا أردتم ضربها؟ نحن بديل لقواعدكم، تعالوا عندنا مش مشكلة. كيف يتم ذلك؟ ده الرجل جمع النبي مشرك، قال أريد أن أقاتل معك، قال أتؤمن بالله ورسوله؟ قال له لا، قال إذن ارجع فلن أستعين بمشرك. رجل رجع شوية وهداه الله سبحانه وتعالى رايح للنبي ثاني، أتؤمن؟ قال نعم، فانطلق تعال بقى معانا. استعانة غير جائزة على الإطلاق. هتقعد تقول لي طب اعمل ايه؟ طب اضطر اياك الدنيا تزول، زوال الدنيا اهون عند الله من قتل هذا المسلم. وده مش هيقتل مسلم واحد، ومش هيقتل المسلم المعني بعينه الطاغية، هو هيقتل براء لا ذنب لهم، انما يعين ما عندوش مشكلة من اجل الكرسي الذي يجلس عليه يعين. الموالاة لا تكون، ما ينفعش استعين بمشرك، انما متى يجوز؟ تجوز الإفادة من المشرك، استفيد منه. واحد بيفهم كويس جدا في برامج الكمبيوتر مشرك، ما عادش اقول بقى انه مشرك ولا يجوز، لا بالعكس، اقعد وتعلم واعرف وخش في خبايات، مش بنفاق يعني، انا قصدي خش وافهم بيفكر ازاي واستفد من خبرته. استفاد النبي صلى الله عليه وسلم من مهارة عبد الله بن أريقط لما اراد ان يهاجر، استفاد. كان ممكن لو واحد تاني ليس له خبرة يورط رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ده كان حاذق وماهر وعرف الطرق والشعاب اللي يقدر يتحرك فيها بعيدا عن أعين الكفار والمشركين. فإذا الإفادة وكمان بشروط هي جائزة، مش مسوحة على البحري، ما يبقاش عندك البديل المسلم المحترم وتقول استفيد من، لا، طالما في بديل مسلم كويس هيغني خليك مع المسلم، البديل المسلم مش ماهر استفيد من المشرك حتى تستطيع أن تتعلم من خبرته، حتى تستطيع أن تتعلم من خبرته. أما علاقتنا بغير المسلمين هي علاقة مبنية على أمرين في سورة الممتحنة، جزاك الله خيرا، سورة الممتحنة. لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. والبر والإقساط في كثير من الناس اهمته بشكل ثاني خالص، خش معهم في كل حاجة بقى، يعمل فالنتاين داي اخش معاه بالفالنتاين، مش قلت لنا البر تقسط اليه؟ مش عارف يلبس ايه البس زيه، لا، ليس هذا من البر ولا الاقساط. انت بروهم وتقسطوا اليهم، انما ينهاكم الله عن الذين قتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم. يبقى النهي واضح والامور واضحه. المسلم اللي بيستعبط ده موضوع عند ربنا مش بتاعنا، موضوع عند ربنا مش بتاعنا. يعني بصوا، ربنا قال كده في سورة المجادلة، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. انت هتقعد تستعبط في نيتك، ربنا ما بينساش وانت عارف نيتك كويس. فهذه علاقتك بالآخرين. ايه تاني محتاجين نعرفه؟ محتاجين نعرف الدعوة الفردية مهمة، مش هتكلم فيها عشان هتكلمنا عن أعذار المتقاعدين في الدعوة، الدعوة الفردية دي عايزة موضوع طويل قوي، إنما هقولك النقاط بسرعة كده. على الصحابة بعدما أسلموا في بيعة العقبة الثانية تحولوا إلى إيجابيين، عشان كده أنا بقولك النهاردة دورك في المسجد إنك تجيب خيرك وأنت جاي، مش عشان إحنا هنفرح، إحنا مش هنصور مثلا يعني على الفضائيات هذا الدرس، لا، بس كلما أتيت أنت تكسب، إن ما فيش معاك تاني مش مشكلة، المهم تجيبه أول مرة تحطه هنا. لأن دعوة يا إخواننا في ناس صارهم سليمة جدا وهيلة، بس ما حدش عارف يدعوهم، وفي ناس لا يعرفوا من الإسلام إلا القشور، القشور اللي أنت كلمتهم فيها دي خليتهم حسوا إن الإسلام ينحصر في اتجاهات أربع كما نقول. ومش معنى ذلك تاني بقى اعيد الكره ان انا بقى اهاجم هذا، لا، بس بقول لك ان هي دي الاتجاهات الاربعه اللي تتحرك عليها، انك تجيب اخوك المسلم وهو اصلا ابن نادي ومتربي في النادي، ثم تحدثه عن اللحيه الكثيفه والثوب القصير وعدم الغناء والموسيقى والتصوير. دي مرحله هذه مرحلة. يعني ما ينفعش بصوا أخونا عمرو خالد ربنا يكرمه شيء مهم أو عمله خالد الكي جي وان، خالد الكي جي وان وماله جزاه الله خيرا. في الناس يقول لك ده خد كي جي ده ما بيقعدش معنا كي جي وان، أنا مستواه يعني يا أعلى من ماشي مستواك أعلى، ما في غيرك عايز، في غيرك عايز، في ناس ما تعرفش حاجة خالص في الدين. أقسم لكم بالله كنت مع مغني أسأل الله أن يتوب عليه إن شاء الله، الراجل كان معانا في الحج ودخلت بيته في ندوة أبيض مع إن من جواه ما شاء الله جميل جدا، رغم أنا كنت ببقى حزين لما بشوفه بيتنطط ويعمل كده، إنما لقيت واحد من جواه جميل جدا وأبيض جدا وما يعرفش حاجة خالص وحزن، يقول لي ما عرفش حاجة بالدين خالص، دخل على 40 سنة ده ما حدش عارف يصطاد يقول له كلمة لوجه الله، أين دور الدعوة الفردية؟ النهاردة الصحابة مسكوا الرجل عبد الله بن عمرو بن حرام قالوا له أنت شريف من أشرافنا وسيد من ساداتنا ونحن نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا، خايفين عليك. الرجل تفاعل مع الكلمات فأسلم. مصعب بن عمير لما راح المدينة أول سفير في الإسلام وقعد مع أسيد بن الحضير وقعد مع سعد بن معاذ، راجل بلطف وبفقه، الاثنين جم شتموه لما قالوا يا بس ايه اللي جابك هنا انت طريد وكيف تسفه ضعف انا وتصب الهتنا وي وي، طبعا لو مسلم دلوقتي وانت عايزين مني ايه ويقوم يعدل دماغه وجسمه، لا انما ابتسم وقال او تجلس فتسمع فان رضيت ما قلت قبلت وإن كرهت ما أقول كففت عنك ما تكره. فقال له لقد انصفت العقل والمنطق. قعد والله ما خدوش في إيده ربع ساعة، ثم حفظ اثنين من زعماء القبائل في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر رسوله إليه بفقه الدعوة الفردية دي. أبو بكر الصديق 19 واحد، أول 9 منهم 6 من 10 المبشرين بالجنة، ثم دعا ابنته أسماء وابنته عائشة وابنه عبد الله وخادمه عامر بن فهيرة، هذا 4، وأبوه أمه أبي 6، و15 واحد. فحضرتك لو عملت برنامج لنفسك في الدعوة الفردية كل سنة، كل سنة تقول لنفسك كده رب كل سنة حفظ المجهود مع واحد، إن جيت سرعة بسرعة خلاص راحت السنة مع السلامة لما نيجي السنة الجاية، إن جيت بسرعة غيره. إنما بقول لك إلا حد الأدنى المينيمم كما يقولون، حد الأدنى واحد كل سنة. لما تلقى الله يا أخي بعد 10-15 سنة وقد اهتدى على يديك 15 واحد، يا عظمة، لأن يهدي الله بك رجلا، إيه ده جناله بقى 15 واحد. يعني فكرة طيبة تخليها في دماغك، فقه الدعوة الفردية شفناها مع نبي الله يوسف، شفناها مع مؤمن آل فرعون، دعوة فردية الرجل لوحده وراح يتوكل الله عشان يتكلم. فهذه الدعوة الفردية، هذا الوضوح في التعامل، علاقتنا بالغير. والله يا إخوة في ناس بتكلمها وتكسبها، وفي ناس بتكلمها بتعاديك، ما تتقفش الأمل فيهم، اسيبهم. إنما حسبهم ليه؟ ربنا قال إيه؟ وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. استفاد إلا عمل كده، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. يبقى أنت استفدت لما دعيت، لما يجي الخراب ينزل أن تنجو بفضل الله سبحانه وتعالى، ده بحد ذاته نعمة، مش لما تيجي الدنيا تبتلى بالعذابات المدمرة تكون أنت أول واحد علشان ما فكرتش تعيش الا لنفسك والقص بشعرك والبنطلونك والقميصك ويجي منين والبسه ازاي وروح النادي بكره ازاي واكلم وتحبني امتى وما تحبني، قصص الخايبه اللي احنا عايشين فيها دي. يبقى هو ده همك يا اخي، عشان لما تلقى الله، تلقى الله انت عملت شغل، عملت شغل في الدنيا لله سبحانه وتعالى. فجينا اتكلمنا في دور المسجد، في علاقتنا بالمشركين، اتكلمنا في الوضوح في التعاملات الماديه، اتكلمنا في فقه الدعوه الفرديه. شوفوا بشارة النبي صلى الله عليه وسلم كده ورحمته، رحمة النبي يا أخي لما مسك الصحابة دول اللي كانوا في بيعة العقبة وقال لهم فإن وصيتم فلكم الجنة تبشير، ولما جه يقول لهم واللي هيغلط بقى أي غلط من اللي أنا قلته ده لو ألا يشركنا بالله ولا يسرقنا ولا يزنينا ولا يأتينا إلا وإن غشيتم شيئا من ذلك فمن غشى شيئا من ذلك فأمره إلى الله. مش بقول لك إيه لو غلطت ما تجيش تقعد معانا تاني، لا، تلاقي واحد بقى ياخد صاحبه أخوه يدعوه، وأول ما يدعوه اسمع هتلتزم اشتري من نفسك واحنا ماشيين، يفضل بقى يديله وصاية تسعة على الكوبري وهو ماشي، إن غلط غصة على واحدة وهو ماشي يا أخي، ده النبي في حجر الكعبة الفضل كان يبص كده على واحدة ماشية والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يغير وجهه يحط ايده كده، فدلوقتي انت عارف مش هتحترم نفسك ودب دب دب خناقه خسره عشان بص على واحده اعذره. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، ما تتعالاش بايمانياتك يا اخي، هو لسه في اول الطريق، بص كده بص كده يا عمي، لا يا عمي كلمتين كده، حببوا الناس في الله، حببوا الناس في الله وحببوا الله الى الناس، لا تبغضوا الله الى عباده. ما تاخدش واحد اخوك المسلم كده تبقى انت ملتزم وفريح، واول ما تشططه تمسكه التليفون تلاقيه شغل مثلا اي اغنيه ولا اي اهداد شغال، اسمع ما تكلمنيش ثاني ديك وتقبل السكه في وشه، لا طبعا ما ينفعش، هذا ليس من فقه الدعوه، خليك داعيه صفيه تكسب الناس. هذه الامور شيء في الثلاث دروس اللي احنا اتكلمنا فيهم، ارجو ان نكون يعني لو اتكلمنا في 10 15 درس لو حضرتك استفدت من درسين ثلاثه يبقى جزاك الله خيرا، فأرجو يبقى جزاك الله خيرا بالحقيقة إن استفدت من أي حاجة من اللي احنا قلناه، علشان تبقى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكراها العطرة دائما تعيش معنا، ما نبقاش عايشين الناس الطيبين كده أمهاتنا زمان يقول لك ايه بكرة موسم، ما نبقاش عايشين بقى احنا في الموسم ده اللي هو الموسم يجي الليلة تشتغل والعشورة، الموسم يجي الفراخ تتحمر والأسباب أكل 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 حتى في رمضان، والله رمضان يعني ساعات بحس أنه يجأر إلى الله من المسلمين، 50 سلطة على الترابيزة، الطحينة والزبادي والخيار والمخلل والقوطة والبتنجان، إيه ده؟ هو أنت ربنا شرع الصيام عشان هذه الحرب الضروس؟ ده حكم كثيرة جدا، فحولنا هذه الذكريات العطرة التي يجب أن نتعلم منها أن دين الله وصل إلينا على دماء هؤلاء وعلى أرواحهم، نتعلم نتربى، مش نحولها لمطعم همهم مطعم ممم طول ما انت ماشي كل الدنيا أكل، لا بالعقل شوي، احنا مش ضد ان الواحد يأكل يعني، بس بقول خلي بالك شوي لا تحول هذه الذكريات إلى موازم أكل، تعلم منها لما تقعد في المحرم كده وانت بتصوم يوم وتفتكر النبي صلى الله عليه وسلم، اقعد يا اخي كده نام على سريرك مره واقعد تخيل كده النبي كان ماشي ازاي في الصحراء دي وبيهاجر ازاي ودخل الغار ازاي يعني. ونسيت حاجه مهمه يا اخوه اشير اليها، شرعيه الاعمال الفدائيه اللي طلع بعض الناس اللي قاعد يقول لك ده انتحار ومش عارف ايه، طبعا هذا الكلام مرفوض تماما يعني، هذا مشروع حتى في هجره النبي، لان علي بن ابي طالب ما كانش داخل يدان مكان النبي عشان يدوله سندوتش همبرجر، هم ده كان داخل عشان هيتقتل، واحد يقول لك كيف لأنه مشروع، العمليات الفدائية ضد اليهود مشروعة بأي وسيلة من الوسائل، هم قوم حرب، الأطفال البيبي الكدس حاجات الفحصة دي بعد الناس السوسو، ما هم برضو بيقتلون أطفال وبيبي وكدس، مشكلة برضو يقول لك ذنبهم النبي اللي قال كده، لما سألوه الصحابة كده قال هم منهم، هو موجود معاه دلوقتي يعني أنا هروح أصدر قنبلة أتوبيس يا رب ما تقتلش الوادي اللي هو في الكرسي الاخير ده، مش هينفع، ان مات ولم يسال وما كانش عارف خلاص امره الى الله سبحانه وتعالى، انما لو مات وهو متغذى بكره الاسلام وعنده 16 ولا 15 سنه ومغذى بكره الاسلام وكره النبي صلى الله عليه وسلم، انتوا بتشوفوا اولادهم على شاشات الفضائيات بيعملوا ايه المصورين؟ سيبوا بالطوبه يخبطوا بدماغه ويكسر له الكاميرا ويجري وراه عايز يضربه وملبسينه الطاقيه من هو قد كده عشان يعلموني دي عقيده الطاقيه دي للخيابه، عندنا الشباب كانوا بييجوا يلبسوها في دماغهم جايبين الطريقة على اليهود اللي في دماغهم، تخيل، فشرعية الأعمال الفدائية كانت موجودة، دور المرأة، كل هذه القصص وكل هذه المواعظ وكل هذه الدروس وهذه الأضواء. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اقض الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروهين، واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم لا تهلكنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم ثبت إخواننا المسلمين في العراق، اللهم ثبت إخواننا المسلمين في العراق، اللهم ثبت إخواننا المسلمين في العراق، واجعل الدائرة تدور على أمريكا. اللهم سود عليهم بيتهم الأبيض، اللهم سود عليهم بيتهم الأبيض، اللهم سود عليهم بيتهم الأبيض. اللهم ارزقهم بيوم كالحادي عشر من سبتمبر، اللهم ارزقهم بيوم كالحادي عشر من سبتمبر، اللهم ارزقهم بيوم كالحادي عشر من سبتمبر. اللهم ارزقهم بمرض ليس له شفاء، وبداء ليس له دواء، وبصاعقة من السماء. اللهم اجعل نهايتهم في العراق على أيدي المسلمين، اللهم اجعل نهاية غرورهم في العراق على أيدي المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، ولا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم اجعل بلادنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وسلام وإسلام وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة الأمر للعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تحثهم على الخير وتوجههم إلى الخير. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، واجعلنا مع الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.